بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحبيب والشيخ عبد العزيز وأهل الشهوان، ضاعف الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسهور، وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة، وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتشف في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة للخير والهدى والصلاح والغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار الرذيلة واختفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وأنظر على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وترك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب. ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب، فكان الواجب أن تنتهي هذه المسألة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آيات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد حاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد، ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة من الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام والذي بعده شر من حتى تقوى في الجملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما ثمره المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتم ما تسألهن من وراء الحجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك، فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو جمالتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا أن هذا هو المقصود لم يأتي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليس المقصود لا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا المعونة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة، إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد تسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، أو ما ظهر منها بغير قصد كنظر الفجأة كما جاء في حديث الصحيح لما سأل سئل النبي صلى الله نظر الزكاة قال اسم بصرك الشيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثني شيئا. ثم قال في القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستريات بزينة وان يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستريات بزينة فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها السكر والحجاب لان كل ساقطه لها لاقطه قد يستن بها بعض الناس. ثم قالوا ان يستعففن خير لهن وهن عجائب استعفافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه فكيف بحال غير العجائب. واما الشبه التي تعلق بها بعض الناس وان كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامه الدين ولكن كل انسان قد يغلط قد يتاول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا باخلاص وصدق وطلب للحق هو بين امرين اما مجتهد مصيب فله اجران واما مجتهد مخطئ فله اجر واحد على اجتهاده ويفوته اجر الصواب. وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. اما حديث اسماء بن بكر وهو انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء وهي اخت عائشه رضي الله عنها وهي اكبر من عائشه وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لن يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه وليس بالحديث ما يدل على انه بعد الحجاب لكنه في نفس الامر ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من روايه خالد بن دريد عن عائشه ولم يسمع منها فهو منقطع. وعند العلماء ان الحديث المنقطع لا يخش ولا يحتج به. ثم في عله اخرى وهي ان سعيد بن بشير الذي رواه عن قتاده لا يحتج بحديث لضعفه. ثم ان قتاده مدلس وقد عنعن عن خالد ومدلس اذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. واما حديث تفاعل خدين وهي التي قد اسود خداها سواد الخدين فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث اثنين ثلاث ثلاث أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سكعة الخدين لسواد خديها أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية. وإذا كان قبل الحجاب لم يكن فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة بالدلالة. فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سور النساء فيه فساد كبير، ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. قد كتبنا في هذا رسالة توزع، لقينا فيها بعض ما ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة، ولمن العلامة محمد بن فرعون رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء، كلها توزع من دار الإفتاء، ولغير وللشيخ أيضا فمن العلم وجود رسالة في الحجاب أيضا، وقد كتب الناس بهذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها، ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سفور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس، حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا هو مسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع كما سمعتم، الواقع لا حجة فيه، هنا البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء، هذا لا حجة فيه، بعد فيها سفورهم عن السحور، عن سحورهم وعن صدورهم وعن أثقالهم وعن ثقالهم، فلكم حجة هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس، والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر فنضلك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والثقة في الدين، وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا، جاء بمبلغ المجاهدين الأفغان، ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي كان جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأفغان، جزاه الله
قدر الله منا.
اللهم آمين وتعاليم،
الله يحفظهم،
اللهم
آمين، ينصرهم بالحق،
اللهم امين،
يخذل الاعداء الاسلام، اللهم
امين. اللهم امين. خلي في فلوس طيب، هذا جواب خطاب للسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالاسئله. اذا سمحت شيخنا العزيز جزاه الله خيرا، قبل اسبوع نشر جريده السياسه الكويتيه مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصوصات مكتوب عليها هذه الغلاف. اتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر: مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية كمثلها، وهكذا. ويصرف لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون على الناس اليوم وما بطلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام فيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي يسر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يسر بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفته به من شيء حكمه إلى الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا في الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعون إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. نسأل الله أن يهل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله من جهله. نعم. ولا شك أن تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طال لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدد واحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلهم ضالون ليس عندهم بصيرة. فالتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكفير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكفير الأمة. فالمقف التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة. كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل، بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، هو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. هو في حاجة إلى التعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غير أهل الإسلامية عما أسأل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب غيور. الرسول سيقول لما قال: إياكم الدخول على النساء، يا رأيت الحم، يا رأيت الحم، قال: الحم نوت. الحم أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت في كشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما تكشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، ولا هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليس محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. لكن أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بنات، هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم.
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها، وإلا وجب طرحها وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون والكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عنده الكفرة التي احتج بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها. يجب أن يعرض ما أشكل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل العلم الشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو خالف الشرع. نعم.
العائلة تكتبون لهم أنا في روحتي هذه، وجدت
النظر
على حالة
مؤسسة. الرسائل جاءها عدة رسائل في هذا القراءة عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قل ما يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلا العين، العينان فقط بالحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخمار كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
أيوة النظر صوت
المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة. أركان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة. إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها بالقول وتأنيبها بالقول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض من مرض الشهوة. فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو المنهى. أما قول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبحانه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم.
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مثل الرجل، عليه أن تغض عليه أن يغض. والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر. أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه فكرة فلا يضر.
نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم. فما رأي سماحتكم؟
هذه شبهة داحرة، لا وجه لها، هذه شبهة داحرة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأشأ وشرر وأطمع في الفساد. إذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من النشاط إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه يكون يتحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لن يتعرض لها. ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من يزدها، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في النهي. أما كشفها هناك فهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا لما جاء بيقول الأحد يقول
قيد أفضل قبل الله منه والله قبل الله منه.
جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول الجمهور هذا محل نظر عن حناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا شيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا، لو قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أقهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون بعرض على الكتاب والسنة. قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر الأفغانستان من بعض الأخوة
قبل الله منا قبل الله منا وفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، واذا كان هو ضرورة لا تكشف لا تسهل. اما اذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. كذلك ينظر في التمثال للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لن يجد لها ذلك. أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها الفائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغنى أو الرجل كذلك هذا هو محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز كيف هذا الكلام يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه ذابية ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى أن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال أسدانا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعد كشفناه. وهكذا القفازان وهما دسان جعل اليدين عشاء لليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه في الإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. ومرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع هو النقاب لا يجب أن يلبس المحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة بشكل الحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو الممرضات أو المربيات. فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير.
لا شك أن هذا واقع واقع، وجهه مبذولة في العلاج، نسأل الله يغفر هذه الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفي شرهم وأن يوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، بل تكون مع الضيف، تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان لا في بيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة لا بامرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل وبقى هذا الضيف عنك.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة فقط ما دام يعلم أنه ما عندها أحد فقط.
مثلا فوق على الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفي نوع من الإحراج.
قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسأل الأمر الذي يزيل الفقر مهما أمكن.
في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام
وليس الظروف واحدة، لكن يختلفون اختلافا كثيرا.
بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ناكل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم وحدكم، الله
المستعان. آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا، أضع هذا المبلغ فيها إن أحببت؟ ما أعرف شيء عن رفع سعتها وإضرار الماء وخسارة المستفيد الإسبابة، يعني
لا ربا. إذا أخذت بها هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي غصبها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها في مصالح المسلمين، وتسير الحفرة وجعل سور عليها من مصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيل المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكل. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعوها في الهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا أمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة. ولو كافرة يوم رأيها بأن يحجبها لأحجاب المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأول يكفي الثاني، الذي كفى الأولين هذه أمة يكفي الآخرين. النصيحة والتوجيه من دون حاجة التنفيذ، ينصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من دون حاجة إلى التنفيذ، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي يحط نفسه عمر ولا تبع عمر، يحط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، يحط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، يحط مجلس الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو يحط نفسه أبو جهل أو أتلف بن ربيعة أو أبو لهب، يحدث الناس بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها أحد ما في حاجة الحجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيل العزيزة،
يعني يضم الربح على المال،
على الأرباح الربوية لا.
لا طبعا
الربح المال، أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة ذكر قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأثير ما فيها الزكاة الأخرى. نعم.
وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت للبيع والتجارة زكى النواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرضاحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرب له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يده وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا لا يسلم عليها بالكلام بدون مصافحة، لا بسترة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
كذلك من هذا قال ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال والنساء نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة، وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع، جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشاهد امرأة إلا بعد محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما، أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة ثانية يجيبه ما يقدرش ينزل يجيبها يعني لأن
كلها لا غرض كله غرض لابد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ونحوها، أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحول لها محرم عند وصولها إلى المطار قد يعرف على في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على رسول الله، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع ستر، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا لك ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسلوع، أما الرقيق هو يضر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الأخت لزوج أخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
إذا كان من دوني تهمة لا ستر فلا بأس، لأن ما في خلوة، ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالسر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها معها، لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، ترك التقبيل في الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية في التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفس والبعض الآخر في إعداد تقديمه
الناس
والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد، دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ، نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ،
اللهم
آمين. ولا بد لاحظ هذا
هذا المبلغ الإخوان الشاب. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فيما يقع الطلاق، ثلاث طلاق، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الغير. إن شاء الله السلامة.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحسنة فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينها.
هذا الإخوان الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فلا يسمح لها، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحة.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك شيخ. هذا يعني
نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعنا لكن نسأل عنه، نرسل ما يسمعه. نعم نسأل ننظر فيه، هذا ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم، هذا من باب فرق في أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفسد صوتها، ولا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت ساهرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسد صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عصمه من هذه الفتنة. صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل جنس الحجاب وقوله بالجواز السفور هو قد غلط في هذا، كما غلط من هو أكبر منه. فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل هو أكبر منه له أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عام له أخطاء. وكفى الموضوع أن المرأة نبلى أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
بعض الأخوة يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في مسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرف يعني.
لا ده
هذه الورقة ضاعت منها.
لا عليك يا هذا. وفق الله جميعا.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.